أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الأغسال الزمانية، ومن جملة الأغسال الزمانية ما ذكره السيد رحمه الله الثامن يوم المباهلة، وهو 24 من ذي الحجة على الأقوى على المشهور، والدعي عليه الإجماع. وفي الخبر عن موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه يوم المباهلة اليوم 24 من ذي الحجة، تصلي في ذلك اليوم ما أردت، إلى أن قال صلوات الله عليه وتقول على غسل الحمد لله رب العالمين إلى آخر الدعاء. وفي موثق سماعة وغسل المباهلة واجب كما تقدم ذكر هذه الموثقة، ونسب إلى المجلس ولا بد من حمله على الندب بقرينة غيره، ونسب إلى المجلسي الأول كون غسل المباهلة غسلا فعليا للمباهلة مع الخصوم كغسل الاستخارة، لا أن يكون غسلا زمانيا. فسأتي إن شاء الله في الأغسال الفعلية غسل الاستخارة، فجعل المجلسي الأول هذا الغسل أيضا مثل غسل الاستخارة، غسل فعلي لا أنه غسل زماني في يومه. كل من أراد أن يباهل خصما فليغتسل أولا ثم يباهله. ثم قال رحمه الله: وقيل وهو 24 من ذي الحج على الأقوى، وإن قيل إنه يوم 21، وقيل يوم 25، ولا بأس بالغسل في هذه الأيام لا بقصد الورود، باعتبار أن النص ورد في اليوم 24. 9 يوم النصف من شعبان، والدليل على ذلك قول الصادق صلوات الله عليه في خبر أبي بصير: صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. هذا الحديث وارد في ليلة النصف، ولم يذكر فيه يوم النصف. وفي خبر وفي النبوي: من تطهر ليلة النصف من شعبان، ولا بد أن نحمل التطهر على الغسل بقرينة الخبر السابق. والأولى مختص بالليل، والثاني محمول على عليه، أي على الغسل، إذ هو نص في هذا: ليلة النصف من شعبان تطهر ما على الغسل. فلا دليل على الاستحباب يوم النصف إلا ما اشتهر بين الأصحاب، أو قلنا بأنه مستحب في كل عيد أو كل زمان شريف ومكان شريف. بناء على هاتين المقولتين يكون هذه الأغسال الآتية التي لم يرد فيها نص نحمله على الاستحباب على هذين الملاكين: إما يوم عيد لم يرد فيه نص نقول بأنه كل عيد يستحب الغسل فيه، وورد في بعض الأحاديث ما يرشد إلى ذلك، يوم الجمعة عيد وأمثال ذلك، أو أن كل زمان شريف ومكان شريف يستحب الغسل له، وهذا أيضا قاعدة فيما إذا لم يرد نص في البينين. هذان الملاكين سيذكرانهما السيد الوالد وغيره في كل غسل لم يرد فيه نص. حينئذ يقضي الصحب لا به، فلا دليل لاستحباب الغسل في يوم نصف من شعبان، فيؤتى به لا بقصد الورود كما في المتن، إلا أن يقال باستحبابه لكل زمان ومكان شريف كما في بعض الأخبار، وهو الذي يستظهر من الأدلة أن كل زمان شريف ومكان شريف يستحب الغسل له. هذا سيأتي إن شاء الله ونستفيد من الأدلة التي تقدمت وسيأتي التنبيه عليه. العاشر وهو يوم المولود وهو 17 من ربيع الأول على المشهور فيهما أي في الغسل، ويوم الرابع 17 من ربيع الأول، إذ هناك قول آخر على أنه 12. وعن بعض دعوى الإجماع على استحباب الغسل في يوم المولود وأنه يوم عيد، أتوا هذا لأجل أنه إذا لم يرد فيه نص خاص نرجع إلى هذا الملاك أنه عيد ويستحب لكل يوم عيد، ويستحب الغسل لكل عيد. وعن الكليني قدس سره أنه 12 منه ويغتسل فيه رجاء، فلا دليل خاص في المولود، إنما أثبتناه بهذا الملاك أنه عيد ولكل عيد غسل، والمشهور بن بعض دعوى الإجماع عليه بالإجماع أثبتناه. ثم قال ويوم 11 يوم النيروز بن على المشهور، وفي خبر المعلى بن خنيس عن الصادق عليه الصلاة والسلام في يوم النيروز قال إذا كان يوم النيروز فاغتسل وألبس أنظف ثيابك، إلى آخر الحديث أيضا أنه اغتسل وأنه يوم عيد فيغتسل له وحينئذ. هذا هم أيضا وفي النص هذا نص وارد فيه. ثم قال 12 يوم 9 من ربيع الأول بناء على استحبابه لكل عيد، 9 عيد كما يأتي في خبر إسحاق محمد بن إسحاق عيد فيستحب لكل عيد وأنه عيد، فالحكم واضح بناء على أنه عيد وكل عيد حسل فالأمر واضح فلا إشكال فيه. وقد نقل السيد بن طاووس عن أحمد بن إسحاق قال خرج العسكري عليه الصلاة والسلام في اليوم 9 من ربيع الأول وهو مستور بميزر يفوح مسكا وهو يمسح وجهه، فأنكرنا ذلك عليه، أي إنكارهم لأجله لا عيد ولا مناسبة أي شيء حصل هذا، فقال عليه الصلاة والسلام لا عليكما فإني اغتسلت للعيد، قلنا أو هذا عيد؟ قال نعم. من هذا الملاك نستفيد من أنه كل عيد يستحب الغسل فيه، فهذا الحديث يرشد إلى ما ذكره الفقهاء أن كل عيد له غسل، فحينئذ هذا الأمر صحيح. والثاني عشر 13 يوم دحو الأرض وهو 25 من ذي القعدة، والدليل ذلك هو ما ذكره، تارة ينسب هذا الغسل إلى الأصحاب وتارة ينسب إلى المشهور وأخرى ولم يرد فيه نص بالخصوص، هذا هو. فحينئذ نأتي للملاك الذي ذكرناه، يوم شريف ويستحب الغسل لكل زمان شريف ويوم شريف، كما عن ابن الجن هذا نسب ذلك إلى الأصحاب تارة وإلى المشهور أخرى ولم يرد فيه نص إلا الملاك الذي ذكرناه. الرابع عشر كل ليلة من ليالي الجمعة على ما قيل، بل في كل زمان شريف على ما قاله بعض، قال في الجواهر نعم قد يقال باستحباب الغسل لكل زمان شريف ومكان شريف، كما عن ابن الجنيد قدس سره، وربما يشهد له في فحاوى كثير من الأخبار كتعليل غسل العيدين عن الرضا بأنهما عيد، ويوم الجمعة بأنه عيد، وأغسال ليالي القدر أنه مكان زمان شريف حينئذ ونحوه، وتتبع محال الأغسال يقضي به، والمستحب يكفي فيه أدنى ذلك. الاستحباب ما يحتاج إلى دليل معصوم من حيث السند من حيث الدلالة، أدنى شيء يدل على ذلك نلتمس به، حينئذ يكفي فيه أدنى ذلك. واستحسنه السيد الوالد رحمه الله، وفي خبر ابن إسحاق دلالة على ذلك، أنه يوم عيد، وهذا زمان شريف ومكان شريف. ثم هذه هي الأعداد التي ذكرها السيد المصنف رحمه الله. إلا أن النراقي رحمه الله في المستند ذكر من الأغسال الزمانية غسل يوم عاشوراء، والغسل عند ظهور آية في السماء، ولكن يمكن حمل الأول على زيارة الحسين سلام الله عليه، زيارة العاشوراء، أو والثاني على أنه غسل توبة آية في السماء لأجل المعاصي الكثيرة، فيستحب الغسل للتوبة، فليس غسلان جديدان في المقام، وسيأتي غسل الزيارة لكل زيارة معصوم. هذا ما ذكره. ثم قال: مسألة لا قضاء للأغسال الزمانية إذا جاز وقتها، كما لا تتقدم على زمانها مع خوف عدم التمكن منها في وقتها إلا غسل الجمعة، غسل الجمعة فقط كما مر. والدليل على ذلك الأصل في كل من المتقدم ومن القضاء، هل يستحب القضاء وليس لنا دليل إصالة عدم القضاء؟ هل يستحب التقدم مثل ما ذكر في غسل الجمعة إصالة عدم الاستحباب؟ فلا دليل عليهما، أي التقدم والقضاء، فنرجع إلى الأصل فيهما، هذا واضح لا إشكال فيه. وقيل إنه يمكن تقريب كل منهما، أي التقدم والقضاء، لما ذكر من أن التوقيد إنما هو على بلحاظ بعض مراتب الطلب لا تمام الطلب، واستشهد له بما ورد في مدينة العلم للصدوق رضي الله عنه، حيث قال: وروي أن غسل يومك يجزيك لليلك، وغسل ليلتك يجزيك ليومك. هذا الحديث يمكن التمسك به، أنه إذا اغتسلت متقدما يجزيك لليل، ويجزيك أيضا إذا كان لليوم يجزيك أن تقضيه في الليل. هذا هو الذي ذكره نستفيد، بناء على أن مراد منه أن غسل اليوم يؤتى به في الليل، وغسل الليل يؤتى به في النهار. بناء على هذا الحديث، على هذا التفسير، يمكن أن نقول باستحباب التقديم وباستحباب التأخير، أي القضاء. هذا ما ذكره رحمه الله. ثم قال رحمه الله: وقال رحمه الله: إلا لكن عن المفيد قدس سره استحباب قضاء غسل يوم عرفة في الأضحى. وعن الشيخ عن الشهيد قدس سره استحباب قضائها أجمع، وكذا تقديمها مع خوف عدم التمكن منها في وقتها. ووجه الأمرين غير واضح عند السيد المصنف، ولكن يمكن التمسك لهما بما تقدم من أنه هذه القيود إنما هي على نحو تعدد المطلوب، فإذا لم يأت به في الوقت المعين وبالقيد المعين فات عنه فضيلة، وأما أصل الغسل ففضيلته باقية. بل يمكن توجيه قولهما بأن التوقيت من باب تعدد المطلوب، وإطلاق القضاء من باب فوت بعض مراتب الفضيلة، ويشهد له ثبوت القضاء في غسل يوم الجمعة. وتقدم الكلام هناك من أن قضاء غسل الجمعة في يوم السبت لأجل هذا المعنى، قضاء يعني قضاء أصل المطلوب لما فات بعض مراتبه، المراتب الفضيلة، الذي هو الأصل غسل الجمعة لجميع الأغسال المتقدمة مندوبة كما ذكرناه سابقا. ثم: ولكن لا بأس بهم ولا بهما لا بقصد الورود. فإذا أردنا أن نتخلص من الإشكال، يؤتى بالأغسال هذه قبل وقتها أو يقضى بعد وقتها لا بقصد الورود بل بقصد الرجاء المطلوبية، وسيأتي بقية الكلام.